بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو شفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، لكنه لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأصول الثلاثة التي تبني عليها دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شرع هنا هذه مسألة متفرعة عن المسألة السابقة، بيان أهمية الأصل الأول، وأن هذه الأصول إنما تأتي عن الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله وتعنوان لهذه الفقرة: معرفة الأصل الأول تقتضي معرفة الأصلين الآخرين. معرفة الأصل الأول تقتضي معرفة الأصلين الآخرين، ومعنى ذلك أن من عني أو اهتم بالأصل الأول الذي هو معرفة المعبود سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أنه سيكون عالما بالأصل الثاني وكذلك بالأصل الثالث. يقول الشيخ رحمه الله: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله عز وجل هم الذين أتقنوا الأصل الأول. أعرف الناس بالله عز وجل أي الذين أتقنوا الأصل الأول، الذين عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء أتبعهم للطريق الموصل إليه، أي إنهم هم الذين يتقنون الأصل الثاني كذلك، الذي هو معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وهذا أمر معلوم فطرة وعقلا، فأولئك الذين آمنوا بالله عز وجل وعلموا ما يتعلق بالله عز وجل من أسماء وصفات، هم إذا نظرت إليهم تجد أنهم أقوم الناس، وأنهم الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل، وأنهم الذين كذلك يتركون نواهيه سبحانه وتعالى. وذلك كما يقول أهل العلم رضوان الله عليهم: أن الإنسان إذا عرف الله عز وجل أحبه ولا محالة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافي: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه ولا محالة. من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبه ولا محالة، أي ضروري لا بد أن يحب الله عز وجل. وإذا أحب الإنسان الرب سبحانه وتعالى كان من أعظم الدواعي إلى عبادته. ويقولون أنه لا يمكن أن يعبد أحد ربه سبحانه وتعالى كمحبته له سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك كما يقول شيخ الإسلام: المحبة أصل كل داع، المحبة أصل كل داع، ومعنى ذلك أن الذي يدعو إلى عبادة الرب سبحانه أصل ذلك المحبة. فالإنسان إذا أحب الله امتثل أوامره. وأنتم ترون في الشاهد أن العبد إذا أحب أحدا زميلا شيخا تجده يبادر إلى امتثال أوامره، بل ربما قبل أن يأمره يتمنى أن يفعل ما يحبه. لماذا؟ لأنه أحبه. فكيف في الرب سبحانه وتعالى؟ إذا أحب الإنسان ربه سبحانه امتثل أوامره سبحانه على سبيل التلذذ، لا على أنه فيه مشقة، بل إنه يتمنى أن يأمر الله عز وجل شيئا حتى يفعل. وكذلك النواهي فإنه يتركه. فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، فإنهم أتبعهم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ الموصلة إليه، هذا غلط، الصواب الموصل إليه. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. كذلك أيضا الذين أتقنوا الأصل الأول فإنهم من أعظم الناس إتقانا للأصل الثالث. ومعنى ذلك أن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعرف ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق به، عرف ماذا يفعل الرب سبحانه وتعالى في عباده في المآل. هذا المؤمن الكريم الذي عبد الله وامتثل أوامره، ماذا يكون حاله في الآخرة؟ فهذا الشقي الكافر والعياذ بالله الذي ابتعد عن الإيمان بالله عز وجل ولم يؤمن بالله بل عاند واستكبر، ماذا يكون حاله في الآخرة؟ فإن أولئك يعرفونه. فقولوا إذن وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، أي عند القدوم على الله عز وجل. فالسالكون العابدون إذا قدموا على الله عز وجل فماذا يكون حالهم؟ وذلك يكون في الآخرة. فإنهم يعرفون ما يكون لأولئك في الآخرة من عقاب وجزاء أو من جنة والنار. وذلك لأن هذه الأمور مبينة في شريعة الرب سبحانه وتعالى. من آمن بالله وعمل صالحا فله الجنة، من كذب بالله وكذب أنبياءه فإنه سبحانه فإنه يكون والعياذ بالله في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله عز وجل. ويتنبه ليس مقصود المصنف رحمه الله كما توهمه بعضهم أنهم قالوا معناه أن العارفين بالله عز وجل يعرفون أحوال الطائعين في هذه الدنيا، يعني وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، أي إذا قدم الإنسان عليه يعرف أن هذا الرجل حاله كذا وكذا. ومعنى ذلك أن هؤلاء شهداء الله في الأرض، وأنهم بفراسة يعلمون من هو السعيد. هذا وإن كان من حيث المعنى صحيحا لكن ليس مقصود المصنف رحمه الله. مقصود المصنف رحمه الله بيان أن معرفة الأصل الأول تقتضي معرفة الأصلين الآخرين. قال المصنف رحمه الله فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، الضمير يرجع إلى أين؟ عند القدوم على الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة عليه. لهذا الإشارة هنا إلى أين ترجع؟ بعبارة أوضح، ها؟ هو الأصل الأول لكن بعبارة أوضح. نعم ترجع إلى معرفة الله لي في قضية بعبارة أريدها أوضح. ولهذا هي معرفة الله لكن بعبارة أوضح. قال ولهذا سمى الله ما أنزله، لهذا الإشارة هذه لأين ترجع؟ أين عبد السلام؟ هو موجود معنا اليوم؟ لا هذا انتهينا من هذا انتهينا من ها هذا ما بعد سيأتي الكلام. أنت لا أقول العين ترجع معناها تذكر كلام كان قبل، ما تذكر الكلام اللي سيأتي. تنبه، نرجع إلى الدرس السابق. المصنف لما ذكر أهمية علم العقيدة في الأصول الثلاثة عند ذكر ماذا بدأ به، تنبه لهذه العبارة، قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. ومن المحال، أي من الممتنع، أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. الإشارة إلى أين ترجع؟ قلنا إلى المعرفة التفصيلية، واضح؟ هنا انظر، ولهذا الإشارة ترجع إلى هذه الفقرة، تقول: ولهذا، أي لأجل أن العقول لا تستقل بمعرفة الله، معرفة تفصيلية، ولهذا تقول: أي لأجل أن العقول لا تستقل بمعرفة الله المعرفة التفصيلية، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا. لماذا؟ العقول ما تستقل معرفة الله عز وجل معرفة تفصيلية، فهم يحتاجون كما تقدم إلى إرسال الرسل. فلأجل هذا انظر، الله عز وجل ماذا سماه روحا؟ لماذا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه. فالإنسان لا يدركون أو لا يعرفون ربهم سبحانه، الناس لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسل وعن طريق ما أنزل على الرسل. فلهذا الله عز وجل سمى ما أنزل الله على رسوله هو الروح الحقيقي الذي تحيا به القلوب. قال: ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وهي الحياة الإيمانية، الحياة المعنوية، ليست الحياة الحسيسية، أقصد الحياة الحسية هنا، الحياة الحقيقية يريد الحياة المعنوية، الحياة الإيمانية، هذه هي الحياة الحقيقية حقيقة. أما تلك الحياة، تلك الحياة الحسية لتغذية الأبدان وكذا، ما هي حياة معتبرة في الشريعة. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول: من لم يدخل الحياة الحقيقية في الدنيا لم يدخل تلك الحياة في الآخرة. هذا حق، مع أن ذلك من لم يتنعم قلبه بالإيمان والعلم فإنه لن يجد الراحة في الآخرة. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذه آية عظيمة تدل على أهمية الوحي، وأن الله عز وجل أحيا بهذا الوحي قلوب المؤمنين، وأن الله عز وجل بصر بهذا الوحي المؤمنين وبين لهم طريق الخير من طريق الشر. ولهذا قال سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما ينزله الله عز وجل، ما ينزله الله عز وجل في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم، ما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحا. هذا توضيح لهذه الآية. ما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحا، فسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، فسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة الحقيقية. سبحان الله، فسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة الحقيقية، ومن عدمها فهو ميت لا حي. لا إله إلا الله، من لم يجد هذه الحياة فهو ميت الحقيقة، ليس بحي. هنا في هذه الآية إشكال، وهذا الإشكال في قوله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما الكتاب؟ القرآن هذا لا شك، فإنه لم يكن يدري إلا بعد إنزال عليه. أما قوله ولا الإيمان فيه إشكال، وذلك لأنه قد يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الإيمان قبل إنزال الوحي عليه، أي قبل النبوة لم يكن مؤمنا، وهذا ليس بصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا كان مؤمنا ولم يكن كافرا يوما ما. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم معنا في السفارينية: من قال إن محمدا كان على دين قومه فهو قول إيش؟ فهو قول سوء. فهو قول سوء، معناه أن هذا قول باطل لا يجوز الاعتقاد به. وإذا كان كذلك فما المراد بالإيمان هنا؟ هنا ذكر ابن كثير كلام جميل حول هذا ممكن يراجع، وكان ما ذكره أن المراد بالإيمان هنا أي بشرائع الإيمان، ليس الإيمان الذي هو أنه يكون مؤمنا، والمراد بشرائع الإيمان وتفاصيله، بشرائع الإيمان وتفاصيله. وإلا فإنه كان مؤمنا، وأجمع على أنه كان يعبد الله قبل النبوة. قال المصنف رحمه الله: ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. يقول لا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وهو الشفاء لهذا الوحي، هذا القرآن شفاء. قال وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن شفاء، والله عز وجل سماه شفاء، ولكن شفاؤه كما يقول أهل العلم على قسمين: شفاء معنوي، شفاء معنوي، وهو شفاء ما في القلوب من الأمراض القلبية كالشرك والمعاصي والشبه. شفاء معنوي هو شفاء ما في القلوب من الأمراض القلبية كالشرك والمعاصي والشبه. النوع الثاني شفاء جسدي، وهو شفاء ما في الأجسام من الأمراض البدنية، أو شفاء حسي، وهو شفاء ما في الأجسام من الأمراض البدنية. فالقرآن شفاء، فإنه شفاء للقلوب، وكذلك شفاء للقلوب من قرئ عليه وهو عنده بعض الشبه، وعرف حقيقة ما يقول الله عز وجل، حقيقة مراده، حصل له الشفاء العظيم، وهداه الله عز وجل به القرآن. وكذلك أيضا من قرئ عليه كان مريضا من أمراض عنده من هذه الأمور، أو عنده أي مرض من تلك الأمراض، فإنه إذا قرئ عليه فإنه قد يكون شفاء. أهل العلم يقولون النوع الأول خاص بالمؤمنين، أن الشفاء المعنوي لا يكون إلا للمؤمنين، أي لمن آمن بالله عز وجل. أما النوع الثاني قد يكون للمؤمنين وقد يكون للكفار، ومعنى ذلك أن القرآن قد يقرأ على بعض الكفار فيحصل لهم الشفاء، ولكن ذلك شفاء جسدي، ذلك شفاء حسي، ليس هو الشفاء المعنوي. إذا علم ذلك تفهمون معنى هذه الآية، وقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن هو شفاء للجميع، وننزل القرآن ما هو شفاء، فهو شفاء للجميع. إذن لماذا قيد الله عز وجل هذا الشفاء للمؤمنين؟ فقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أحسنت، لأن المراد بالشفاء هنا الشفاء المعنوي، المراد بالشفاء هنا الشفاء المعنوي. قال المصنف رحمه الله، فهو وتنبه ابن أبي العز رحمه الله يشير إلى لطيفة جميلة، قال فهو في هذا السطر، قال فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكنه لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون. عندكم إيش؟ المؤمنين، لأنه خبر لما كان المنتفع بذلك المؤمنين، لكن هم موجود عندكم قبل، هم. طيب كيف المؤمنون معهم عندما ما يعرفهم إذن حينئذ؟ يعني من حيث الأصل تكون، انظر لما كان المنتفع بذلك المؤمنين، واضح انتفع اسم والمؤمنين خبر، لكن قال انظر لما كان بذلك هم المؤمنون، حيث تكون الجملة حينئذ إيش؟ خبر. عندكم المؤمنين، حتى عندي هكذا المؤمنين، وهذا الإشكال عندنا. أحسن، هم هنا تكون ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، الضمير الفصل كما معلوم حكم حكم الحرف ليس له شيء، وإلا لو هي مثلا ضمير ممكن أن يكون هكذا لما كان تفع بذلك هم المؤمنون يصح، هم مبتدأ المؤمنون خبر والجملة تكون خبر كان. قال لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. المصنف رحمه الله هنا يشير إلى ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو أن سبب حصر الشفاء هنا المؤمنين، المراد بذلك أن المؤمنون، أن المؤمنين هم الذين انتفعوا به، وذلك الانتفاع المعنوي، آمنوا به فانتفعوا. والكفار، انظر، والكفار ينتفعون بالقرآن، وذلك الانتفاع المعنوي إذا سمعوا القرآن وآمنوا به، فإذن هو انتفاع للجميع. الله عز وجل نزل القرآن شفاء للجميع، هذا في الشفاء المعنوي تنبه للمؤمنين والكفار، ولكن لما كان المؤمنون انتفعوا بهذا الشفاء فآمنوا به الله عز وجل قيد، وإلا ليس معنى ذلك أن الكفار لو سمعوا القرآن لما شفوا به، لا، لأنه لماذا أنزل؟ في القرآن لما أنزل، أنزل على الناس جميعا، أنزل للناس جميعا، فلا يقال الكافر لا ينتفع بالقرآن، لا، ربما يكون كافرا ينتفع بالقرآن في حال كفره فيصير بعد ذلك إيش؟ مؤمنا لما انتفع بالقرآن. فلماذا قيل إذن هنا قل هو لله ودون شفاء؟ يقول الشيخ رحمه الله قيل ذلك، انظر لماذا، لأن المراد هنا الانتفاع الحاصل، والانتفاع الحاصل إنما كان مؤمنون، لكن الكفار لم يحصل لهم الانتفاع، فإنه لو حصل لهم الانتفاع لآمنوا، فحينئذ يحصل لهم الانتفاع، لكن قبل ذلك الانتفاع لا يكون إلا المؤمنين. أشار إلى هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وكذلك في رسالته العظيمة دفع إيهام الاضطراب. وذكر الدليل على أن الشفاء الجسدي يكون للكفار حديث المشهور، حديث أبي سعيد الصحيحين في قضية الرقية، أولئك الذين قرأوا عليهم سورة الفاتحة كانوا كفارا، معنى انتفعوا بالقرآن، ولكن هذا شفاء حسي ليس معنويا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما المراد بالهدى وما المراد بدين الحق إذا اجتمع؟ أحسن، المراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ترون نكتفي هذا لأن بعض الأخوة ما زالوا صائمين، أي واقعا، وإلا فالصوم قد انتهى وقته. هل هناك قال درس غدا؟ كيف ترون أنتم؟ كيف يا أيها؟ أيها مدير الدرس، كيف يا أيها؟ لعل كثير منكم ما يريد الدرس، ها؟ كيف؟ بسبب الصيام. صحيح الأخوة يتعبون هذه الأيام، حر أيضا. كنت أقول لبعض العزاب زوجوا، لكن هذه الأيام إلهنا بارك الله. خلاص يا أخوان، إن شاء الله غدا نأخذ راحة، إن شاء الله ما يكون درس.